السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منهم منتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة 37 و400 ألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 و200 ألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية.
مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله ينافي التوحيد، بيان أن إضافة النعم لغير الله ينافي التوحيد، وهي نوعان: أحدهما إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، هذا شرك أصغر. والآخر إضافة النعمة إلى غير الله باللسان، إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب بأنها من غير الله، مع اعتقاد القلب بأنها من غير الله، وهذا شرك أكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين: فالدليل الأول قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهم يعرفونها بوصولها إليهم، فهم يعرفونها بوصولها إليهم ثم ينكرونها بإضافتها إلى غير الله، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غير الله. والحال المذكورة عنهم جاءت على وجه ذمهم، والحال المذكورة عنهم جاءت على وجه ذمهم. ويجري فيها النوعان المتقدمان، ويجري فيها النوعان المتقدمان، فإن كانت نسبة لسانية فقط فهو شرك أصغر، وإن كانت نسبة لسانية مع اعتقاد القلب أنها من غير الله فهي شرك أكبر. وذكر المصنف في تفسير الآية أثرين وكلاما لابن قتيبة، فالأثر الأول عن مجاهد أنه قال هو قول الرجل هذا مالي ورثته من آبائي، والأثر الثاني عن عون بن عبد الله أنه قال يقولون لولا فلان لم يكن كذا، رواهما ابن جرير، وإسناد أثر عون فيه ضعف، وهما في المعنى يرجعان إلى النوعين المتقدمين، فيجري فيهما الكفر الشرك الأكبر تارة والشرك الأصغر تارة أخرى. أما ما ذكره عن ابن قتيبة أنه قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، أي هذا الذي أصبناه من النعمة فهو بشفاعة آلهتنا، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأن اتخاذ الشفعاء من الشرك الأكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه مرفوعا أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث متفق عليه، وتقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم جعل الكفر في قول مطرنا بنوء كذا وكذا، ثم جعل الكفر في قول مطرنا بنوء كذا وكذا، وتقدم أنه كفر أصغر، فالباء فيه للسببية، فهم لا يعتقدون أن النوء مستقل بالتأثير، لكنه سبب من الأسباب، وجرت ألسنتهم بذلك فكان من الكفر الأصغر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع ند، والأنداد جمع ند، وهو ما اجتمع فيه وصفان، أحدهما المثل والمشابهة، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة، فيكون الشيء ندا للشيء إذا كان مثلا له مع مضادته ومخالفته، فيكون الشيء ندا للشيء إذا كان مثلا له مع مضادته ومخالفته. والتنديد نوعان، أحدهما تنديد أكبر، وهو جعل ند لله يزول معه أصل الإيمان. جعل ند لله يزول معه أصل الإيمان، وهذا شرك أكبر. والآخر تنديد أصغر، وهو جعل ند لله يزول معه كمال الإيمان، وهو جعل ند لله يزول معه كمال الإيمان، وهو شرك أصغر، وهو شرك أصغر. والمذكور في الترجمة منهما هو الثاني، والمذكور في الترجمة منهما هو الثاني، فإن المصنف ساق من الأدلة ما ينبه على ألفاظ تجري بها الألسنة هي من التنديد الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل صاحبي ما شاء الله وشئ، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه نهي، والنهي يدل على التحريم، فالآية في تحريم التنديد، فالآية في تحريم التنديد. وذكر المصنف ما فسره بها ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الأنداد هو الشرك. الحديث رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن. والمذكور في كلام ابن عباس هو من الشرك الأصغر في قوله: أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي إلى آخر ما ذكر، فإنه شرك أصغر، لأنه قال في آخر كلامه هذا كله به شرك، لأنه قال في آخر كلامه هذا كله به شرك. وهذا التركيب في الحديث النبوي وآثار السلف يراد به ما كان أصغر، وهذا التركيب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم يراد به ما كان أصغر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، وقد عد كفرا أو شركا، وهو من أصغرهما. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف لانقطاعه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فجعل الحلف بالله مع الكذب وهي يمين كاذبة أحب إليه من الحلف بغير الله مع الصدق، لأن الأول معصية من كبائر الذنوب لا يخرج بها العبد من الإسلام، فإذا حلف العبد بالله كاذبا فقد وقع في ذنب عظيم لا يخرج به من الإسلام ولم يقع فيه بالشرك. وأما الحلف بغير الله عز وجل فإن العبد يقع فيه بالشرك. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، وعلته ما فيه من التنديد، وعلته ما فيه من التنديد على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المتقدمة: إذ سوى القائل بين مشيئة الله ومشيئة غيره، إذ سوى القائل بين مشيئة الله ومشيئة غيره. والدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. الحديث رواه عبد الرزاق وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهيته قول الرجل، في كراهيته قول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهة في عرف السلف التحريم، والكراهة في عرف السلف التحريم لما في الاستعاذة بالله وبغيره من التنديد، لما في الاستعاذة بالله وبغيره من التنديد. والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان لما في ذلك من التنديد كما تقدم في كلام ابن عباس، لما في ذلك من التنديد كما تقدم في كلام ابن عباس، فنهى عنه للعلة المذكورة. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
قوله رحمه الله: الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو لمقتضى، ولأن الواو لمطلق الجمع المقتضي للتسوية والتشريك، لأن الواو لمطلق الجمع المقتضي التسوية والتشريك، وأما ثم فهي للتراخي، وأما ثم فهي للتراخي المعلم بنزول رتبة ما بعدها عن رتبة ما قبلها، المعلم بنزول رتبة ما بعدها عن رتبة ما قبلها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. والقناعة هنا الرضا، والقناعة هنا الرضا. وعدل المصنف رحمه الله عن الترجمة بلفظ الحديث إلى الترجمة بالقناعة، وعدل المصنف عن الترجمة بلفظ الحديث إلى الترجمة بالقناعة، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا، فإذا انتفت القناعة انتفى الرضا، فالقناعة باب الرضا، فإذا انتفت القناعة انتفى الرضا، فالقناعة باب الرضا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، أي من حلف له بالله فليقنع بحلف الحالف له، أي فليقنع بحلف الحالف له، ومن لم يرضى بحلفه فليس من الله، ومن لم يرضى بحلفه فليس من الله. وهذا التركيب في الكلام يدل على براءة الله منه، وهذا التركيب من الكلام يدل على براءة الله منه، وبراءته سبحانه ممن وقع في شرك أكبر، وبراءته سبحانه ممن وقع في شرك أكبر، ومحله من لم يرض بالله محلوفا به، ومحله من لم يرض بالله محلوفا به، فهو يطلب غيره، فإذا حلف له الحالف بالله قال: لا تحلف لي بالله، احلف لي بكذا وكذا، أي بمعظم عنده، كأن يطلب منه أن يحلف له بالحسين أو بالجيلان أو بالبدوي، فهؤلاء كلهم ممن برئ الله منهم لأنهم لم يرضوا بالله محلوفا به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرض. قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفين الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. ونقل المصنف تصحيح النسائي له وهو تابع لأبي الفضل بن حجر الذي ذكره في فتح الباري، وتصحيح النسائي له مفقود من نسخ سننه الكبرى والصغرى التي بأيدينا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنكم تشركون، أحدهما في قوله إنكم تشركون، وذكر من شركهم قولهم ما شاء الله وشئت، وذكر من شركهم قولهم ما شاء الله وشئت، والآخر في قوله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم ما شئت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، دفعا لما توهمه التسوية بالواو من التشريك، دفعا لما توهمه التسوية بالواو من التشريك، فكانوا يقعون في شرك أصغر بالتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة، فكانوا يقعون في شرك أصغر بالتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة على ما تقدم بيانه في معنى الأنداد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت، أي بقولك ما شاء الله وشئت، فهذه الكلمة من التنديد وهي شرك أصغر، فهذه الكلمة من التنديد وهي شرك أصغر. وثانيها في قوله أجعلتني لله ندا خارجا مخرج الاستفهام الاستنكاري، في قوله أجعلتني لله ندا خارجا مخرج الاستفهام الاستنكاري، فهو إنكار لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده بتقرير انفراد الله بالمشيئة دون شريك، تقريرا لانفراد الله بالمشيئة دون شريك، سلوكا للأدب الكامل مع الله في توحيده، سلوكا للأدب الكامل مع الله في توحيده. فإن هذه الكلمة تقع على ثلاثة مواقع، أولها أن يقول المتكلم ما شاء الله وشئت، أولها أن يقول المتكلم ما شاء الله وشئت، وهذا شرك أصغر. وثانيها أن يقول المتكلم ما شاء الله ثم شئت، وثانيها أن يقول المتكلم ما شاء الله ثم شئت، وهذا جائز. وثالثها أن يقول المتكلم ما شاء الله وحده، وهذا غاية الأدب في توحيد الله عز وجل. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، والنهي عن التحريم، والنهي عن التحريم لما في التسوية من الشرك الأصغر كما تقدم، لما في التسوية من الشرك الأصغر كما تقدم. كيف نستنبط من هذا الحديث أن هذه الكلمة من الشرك الأصغر إلى الأكبر؟ كيف نستنبط من هذا الحديث أنها من الشرك الأصغر لا من الأكبر؟ ويستنبط كونها من الشرك الأصغر إلى الأكبر من الحديث في تركه صلى الله عليه وسلم النكير عليهم، ويستنبط كونها من الشرك الأصغر في تركه صلى الله عليه وسلم النكير عليهم، إذ لو كانت من الأكبر لكانت مناقضة أصل دعوته، إذ لو كانت من الأكبر لكانت مناقضة أصل دعوته، فلما ترك ذلك إلى حين علم أنها ليست من الأكبر. وقوله في الحديث كان يمنعني كذا وكذا، وقع تفسيرها في رواية أحمد كان يمنعني الحياء، والمراد به حياؤه من الله أن يتقدم بين يديه بالنهي عنها، والمراد به حياؤه من الله أن يتقدم بين يديه بالنهي عنها. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بما يتحقق به الأدب الكامل في التوحيد، فأمرهم بما يتحقق به الأدب الكامل في التوحيد برد المشيئة إلى الله وحده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وأذية الله تنقصه، وأذية الله تنقصه لا إيصال السوء إليه، وأذية الله تنقصه لا إيصال السوء إليه. فإن الدهر لا فعل له، والله هو الخالق المدبر، لأن الدهر لا فعل له والله هو الخالق المدبر. وسب الدهر له ثلاث أحوال، سب الدهر له ثلاث أحوال: الحال الأولى سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا بنفسه، سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا بنفسه، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية سب الدهر على اعتقاد كونه سببا لا يفعل بنفسه، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا لا يفعل بنفسه، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر، لأن إثبات سبب غير شرعي ولا قدري من الشرك الأصغر، لأن إثبات سبب غير شرعي ولا قدري شرك أصغر. والحال الثالثة سب الدهر على عدم اعتقاد، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، وهذا محرم، وهذا محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، خبرا عن الكفار الذين ينسبون أفعال الحياة والموت إلى الدهر، خبرا عن الكفار الذين ينسبون أفعال الحياة والموت إلى الدهر، فمن سب الدهر فهو مشابه لهم، فمن سب الدهر فهو مشابه لهم، ويكون تارة واقعا فيما يخرجه من الإسلام، ويكون تارة واقعا فيما لا يخرجه منه، وهو على كل حال مذموم فيما فعل. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل سب الدهر أذية له، فجعل سب الدهر أذية له سبحانه، وأذية الله محرمة، وأذية الله محرمة، والمراد بها تنقصه سبحانه وتعالى. والآخر في قوله: لا تسب الدهر، والآخر في قوله: لا تسب الدهر، وهو نهي عن السب، وهو نهي عن سب الدهر يفيد تحريمه، وهو نهي عن سب الدهر يفيد تحريمه. وقوله في الحديث: فأنا الدهر، تفسره الرواية الأخرى: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، أي أتصرف في حوادث الدهر، أي أتصرف في حوادث الدهر. وفي رواية في الحديث عند البخاري ومسلم: بيد الأمر، وفي رواية عند البخاري ومسلم في الحديث: بيد الأمر، وهي تبين المعنى المتقدم. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، كملك الملوك وسيد السادات وحاكم الحكام. والمذكور في الحديث المترجم له هو ملك الأملاك، والمذكور في الحديث المترجم له هو ملك الأملاك، وعدل عنه المصنف فلم يترجم بقوله: باب التسمي بملك الأملاك ونحوه، وترجم بقوله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. لماذا؟ يا أسامة، لأنه الواقع في المسلمين أكثر، لأن التلقيب بقاضي القضاة شائع في المسلمين واقع فيهم منذ زمن مديد. ولما أراد علماء الدعوة في هذه البلاد تنظيم مؤسسات الدولة وكان منها ما يرجع إليه أمر القضاء سموها رئاسة القضاء، وسموا المسؤول عنها رئيس القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه أنشاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله إن أخنع اسم عند الله مع قوله رجل تسمى بملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأذل، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، فالمذكور محرم. وثانيها في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة، والغيظ شدة الغضب، فمن أعظم من يشتد غضب الله عليه يوم القيامة من تلقب بملك الأملاك، وشدة الغضب عليه تدل على حرمة فعله، شدة الغضب عليه تدل على حرمة فعله. وثالثها في قوله وأخبثه، فمن أخبث الخلق يوم القيامة من تسمى بملك الأملاك، ونسبته إلى الخبث يوم القيامة دليل على حرمة ما تلقب به من الاسم المذكور. ومما ينبه عليه ما ذكره سفيان وهو ابن عيينة أنه قال: مثل شاهان شاه، أي ملك الملوك. فما كان على هذا المعنى بلسان غير اللسان العربي فهو مثل ما للعربي من الحكم، فشاهان شاه هو باللغة الفارسية يراد به ملك الملوك، فما وافق المنهي عنه في معناه بلغة أخرى غير العربية فإنه منهي عنه، لأن الأحكام تناط بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن الأحكام تناط بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى. بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد، وتغيير الاسم احتراما لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب. والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله وعدمه نوعان، والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله وعدمه نوعان، قسمان. القسم الأول ما يختص به سبحانه، ما يختص به سبحانه فلا يطلق على غيره، مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به فيطلق على غيره، ما لا يختص به فيطلق على غيره، كالعزيز والرحيم، كالعزيز والرحيم. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان أحدهما وهذا القسم نوعان النوع الأول ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، ما يسمى به على إرادة العلمية المحضة دون الصفة، كتسمية أحد برحيم أو عزيز، فهذا جائز. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، وله موردان، وله موردان أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة، تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة باستغراق أفرادها، باستغراق أفرادها، فله من الوصف كماله، فله من الوصف كماله، وهذا محرم، وهو المراد في الترجمة. والآخر تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة لا استغراق جميع أفراده، تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة لا استغراق جميع أفرادها، فله من الوصف ما يناسب حاله، فله من الوصف ما يناسب حاله، وهذا جائز، وهذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، لأنه سمي بذلك، لأنه كني بذلك لإرادة حقيقة معنى الصفة، لإرادة حقيقة معنى الصفة، وهذا محرم، وهذا محرم. يعني في الحديث غير كنية هذا الصحابي من أبي الحكم إلى أبي شريح، وفي القرآن: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماه حكما لأن المراد هنا أصل معنى الصفة وهو الحكم. وأما في هذه الكنية للصحابي رضي الله عنه فإنهم يريدون استيفاء معناها بأنه إذا حكم فحكمه فصل لا يرد، فلما لوحظ هذا المعنى نهي عنه وغيرت هذه الكنية من أبي الحكم إلى أبي شريح، فهذا مورد المسألة. وفي مثل هذه الدقائق من التوحيد تتميز معرفته. فمثلا الآن لو سألناكم ما حكم تسمية الحي بحي الرحمانية؟ لماذا؟ أحسن، لا يجوز، لأن اسم الرحمن مختص بالله فلا يطلق على غيره ولا يشتق منه وصف لغيره. ولأجل هذا فإن جماعة من علماء الدعوة درسوا في مدرسة لأهل الحديث في الهند، لكن لم يكتب أحد منهم في تلقيب نفسه الرحماني، مع أن الجاري في عرف المتخرجين منها أنهم يسمون بذلك كراهية لهذا اللقب بجعله في غير موضعه، لأنه لا ينسب إلى الله ما ليس منه. فهذه البقعة أو هذه المدرسة لا ترجع إلى أصل هذا الاسم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه
الله. طيب حي العزيزية لماذا؟ أحسن، تسمية حي العزيزية جائزة، لأن المقصود هنا أصل المعنى وهو صلابة الأرض وقوتها، فعزة الأرض في قوتها، فهذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية، حذف جواب شرطها وتقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والفرق بينهما كما تقدم في نظيرهما أن التقدير الأول فيه بيان الحكم، وأما التقدير الثاني فليس فيه بيان الحكم. وترجم المصنف بقوله من هزل، والهزل هو المزح بخفة، مع أن أدلة الباب في الاستهزاء لا في الهزل، مع أن أدلة الباب في الاستهزاء لا في الهزل. فلماذا لم يترجم بقوله باب من استهزأ بشيء؟ نعم، لا في أدق من هذا. الإخوان يقول لأن إذا كان الهزل محرم ما هو أعظم فهو أولى بالتحريم. أحسن، لأن الهزل أكثر شيوعا وانتشارا في الناس من الاستهزاء، لأن الهزل أكثر فشوا وانتشارا في الناس من الاستهزاء، فترجم به للتنبيه إلى خطره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إعلاما بكفرهم بما اقترفوا، والذي اقترفوه هو المذكور في قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فمن استهزأ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. والروايات المذكورة معه عن محمد بن كعب القرضي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي رواه ابن جرير في تفسيره، وكلها من مراسيل التابعين وأسانيدها ضعيفة ويقوي بعضها بعضا لاختلاف مخارجها. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات المذكورة من سورة التوبة، في كونه سببا لنزول الآيات المذكورة من سورة التوبة، فالقول فيه كالقول في الآيات التي تقدمت منها، فالقول فيه كالآيات كالقول في الآيات التي تقدمت منها، أن من استخف مستهزئا بآيات الله ورسوله وبه سبحانه فقد كفر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية.
مقصود الترجمة بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة، بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة بعد ضراء أصابته، بعد ضراء أصابته ينافي التوحيد، ينافي التوحيد، وهو نوعان، وهذه الدعوة نوعان: أحدهما ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من غير الله، ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من غير الله، وهذا كفر أكبر. والآخر ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، وهذا كفر أصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا، قال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة واردا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة، فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجا.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منهم منتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة 37,400,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6,200,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية.
مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله ينافي التوحيد، بيان أن إضافة النعم لغير الله ينافي التوحيد، وهي نوعان: أحدهما إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، هذا شرك أصغر. والآخر إضافة النعمة إلى غير الله باللسان، إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب بأنها من غير الله، مع اعتقاد القلب بأنها من غير الله، وهذا شرك أكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهم يعرفونها بوصولها إليهم، فهم يعرفونها بوصولها إليهم، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غير الله، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غير الله. والحال المذكورة عنهم جاءت على وجه ذمهم، والحال المذكورة عنهم جاءت على وجه ذمهم، ويجري فيها النوعان المتقدمان، ويجري فيها النوعان المتقدمان، فإن كانت نسبة لسانية فقط فهو شرك أصغر، وإن كانت نسبة لسانية مع اعتقاد القلب أنها من غير الله فهي شرك أكبر. وذكر المصنف في تفسير الآية أثرين وكلاما لابن قتيبة، فالأثر الأول عن مجاهد أنه قال: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته من آبائي. والأثر الثاني عن عون بن عبد الله أنه قال: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. رواهما ابن جرير، وإسناد أثر عون فيه ضعف، وهما في المعنى يرجعان إلى النوعين المتقدمين، فيجري فيهما الكفر الشرك الأكبر تارة، والشرك الأصغر تارة أخرى. أما ما ذكره عن ابن قتيبة أنه قال: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، أي هذا الذي أصبناه من النعمة فهو بشفاعة آلهتنا، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. لأن اتخاذ الشفعاء من الشرك الأكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه مرفوعا أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث متفق عليه. وتقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم جعل الكفر في قول مطرنا بنوء كذا وكذا، ثم جعل الكفر في قول مطرنا بنوء كذا وكذا. وتقدم أنه كفر أصغر، فالباء فيه للسببية، فهم لا يعتقدون أن النوء مستقل بالتأثير، لكنه سبب من الأسباب، وجرت ألسنتهم بذلك فكان من الكفر الأصغر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع ند، والأنداد جمع ند، وهو ما اجتمع فيه وصفان، أحدهما المثل والمشابهة، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة. فيكون الشيء ندا للشيء إذا كان مثلا له مع مضادته ومخالفته، فيكون الشيء ندا للشيء إذا كان مثلا له مع مضادته ومخالفته. والتنديد نوعان: أحدهما تنديد أكبر، وهو جعل ند لله يزول معه أصل الإيمان، جعل ند لله يزول معه أصل الإيمان، وهذا شرك أكبر. والآخر تنديد أصغر، وهو جعل ند لله يزول معه كمال الإيمان، وهو جعل ند لله يزول معه كمال الإيمان، وهو شرك أصغر، وهو شرك أصغر. والمذكور في الترجمة منهما هو الثاني، والمذكور في الترجمة منهما هو الثاني، فإن المصنف ساق من الأدلة ما ينبه على ألفاظ تجري بها الألسنة هي من التنديد الأصغر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل صاحبي ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه نهي، والنهي يدل على التحريم، فالآية في تحريم التنديد، فالآية في تحريم التنديد. وذكر المصنف ما فسره بها ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الأنداد هو الشرك. الحديث رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن. والمذكور في كلام ابن عباس هو من الشرك الأصغر في قوله: أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي إلى آخر ما ذكر، فإنه شرك أصغر، لأنه قال في آخر كلامه هذا كله به شرك، أنه قال في آخر كلامه هذا كله به شرك. وهذا التركيب في الحديث النبوي وآثار السلف يراد به ما كان أصغر، وهذا التركيب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم يراد به ما كان أصغر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، وقد عد كفرا أو شركا، وهو من أصغرهما. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف لانقطاعه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فجعل الحلف بالله مع الكذب وهي يمين كاذبة أحب إليه من الحلف بغير الله مع الصدق، لأن الأول معصية من كبائر الذنوب لا يخرج بها العبد من الإسلام، فإذا حلف العبد بالله كاذبا فقد وقع في ذنب عظيم لا يخرج به من الإسلام ولم يقع فيه بالشرك. وأما الحلف بغير الله عز وجل فإن العبد يقع فيه بالشرك. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقول ما شاء الله. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، وعلته ما فيه من التنديد، وعلته ما فيه من التنديد على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المتقدمة: إذ سوى القائل بين مشيئة الله ومشيئة غيره، إذ سوى القائل بين مشيئة الله ومشيئة غيره. والدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. الحديث رواه عبد الرزاق وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهيته قول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهة في عرف السلف التحريم، لما في الاستعاذة بالله وبغيره من التنديد، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، لما في ذلك من التنديد كما تقدم في كلام ابن عباس، فنهى عنه للعلة المذكورة. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
قوله رحمه الله: الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو لمقتضى لمطلق الجمع المقتضي للتسوية والتشريك، وأما ثم فهي للتراخي، المعلم بنزول رتبة ما بعدها عن رتبة ما قبلها، نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، والقناعة هنا الرضا، وعدل المصنف رحمه الله عن الترجمة بلفظ الحديث إلى الترجمة بالقناعة، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا، فإذا انتفت القناعة انتفى الرضا، فالقناعة باب الرضا،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، أي من حلف له بالله فليقنع بحلف الحالف له، ومن لم يرضى بحلفه فليس من الله، وهذا التركيب في الكلام يدل على براءة الله منه، وبراءته سبحانه ممن وقع في شرك أكبر، وبراءته سبحانه ممن وقع في شرك أكبر، ومحله من لم يرض بالله محلوفا به، ومحله من لم يرض بالله محلوفا به، فهو يطلب غيره، فهو يطلب غيره، فإذا حلف له الحالف بالله قال: لا تحلف لي بالله، احلف لي بكذا وكذا، أي بمعظم عنده، كأن يطلب منه أن يحلف له، أن يحلف له بالحسين أو بالجيلاني أو بالبدوي. فهؤلاء كلهم ممن برئ الله منهم لأنهم لم يرضوا بالله محلوفا به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرض. قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفين الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. ونقل المصنف تصحيح النسائي له، وهو تابع لأبي الفضل بن حجر الذي ذكره في فتح الباري، وتصحيح النسائي له مفقود من نسخ سننه الكبرى والصغرى التي بأيدينا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنكم تشركون، أحدهما في قوله إنكم تشركون، وذكر من شركهم قولهم ما شاء الله وشئت، وذكر من شركهم قولهم ما شاء الله وشئت، والآخر في قوله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم ما شئت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، دفعا لما توهمه التسوية بالواو من التشريك، دفعا لما توهمه التسوية بالواو من التشريك، فكانوا يقعون في شرك أصغر بالتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة، فكانوا يقعون في شرك أصغر بالتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة، على ما تقدم بيانه في معنى الأنداد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت، أي بقولك ما شاء الله وشئت، فهذه الكلمة من التنديد وهي شرك أصغر، فهذه الكلمة من التنديد وهي شرك أصغر. وثانيها في قوله أجعلتني لله ندا، خارجا مخرج الاستفهام الاستنكاري، في قوله أجعلتني لله ندا خارجا مخرج الاستفهام الاستنكاري، فهو إنكار لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، بتقرير انفراد الله بالمشيئة دون شريك، تقريرا لانفراد الله بالمشيئة دون شريك، سلوكا للأدب الكامل مع الله في توحيده، سلوكا للأدب الكامل مع الله في توحيده. فإن هذه الكلمة تقع على ثلاثة مواقع: أولها أن يقول المتكلم ما شاء الله وشئت، أولها أن يقول المتكلم ما شاء الله وشئت، وهذا شرك أصغر. وثانيها أن يقول المتكلم ما شاء الله ثم شئت، وثانيها أن يقول المتكلم ما شاء الله ثم شئت، وهذا جائز. وثالثها أن يقول المتكلم ما شاء الله وحده، وهذا غاية الأدب في توحيد الله عز وجل. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، والنهي عن التحريم، والنهي عن التحريم لما في التسوية من الشرك الأصغر كما تقدم، لما في التسوية من الشرك الأصغر كما تقدم. كيف نستنبط من هذا الحديث أن هذه الكلمة من الشرك الأصغر إلى الأكبر؟ كيف نستنبط من هذا الحديث أنها من الشرك الأصغر لا من الأكبر؟ ويستنبط كونها من الشرك الأصغر إلى الأكبر من الحديث في تركه صلى الله عليه وسلم النكير عليهم، ويستنبط كونها من الشرك الأصغر في تركه صلى الله عليه وسلم النكير عليهم، إذ لو كانت من الأكبر لكانت مناقضة أصل دعوته، إذ لو كانت من الأكبر لكانت مناقضة أصل دعوته، فلما ترك ذلك إلى حين علم أنها ليست من الأكبر. وقوله في الحديث كان يمنعني كذا وكذا، وقع تفسيرها في رواية أحمد كان يمنعني الحياء، والمراد به حياؤه من الله أن يتقدم بين يديه بالنهي عنها، والمراد به حياؤه من الله أن يتقدم بين يديه بالنهي عنها. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بما يتحقق به الأدب الكامل في التوحيد، فأمرهم بما يتحقق به الأدب الكامل في التوحيد برد المشيئة إلى الله وحده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وأذية الله تنقصه، وأذية الله تنقصه لا إيصال السوء إليه، وأذية الله تنقصه لا إيصال السوء إليه. فإن الدهر لا فعل له، والله هو الخالق المدبر، لأن الدهر لا فعل له والله هو الخالق المدبر. وسب الدهر له ثلاث أحوال، سب الدهر له ثلاث أحوال: الحال الأولى سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا بنفسه، سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا بنفسه، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية سب الدهر على اعتقاد كونه سببا لا يفعل بنفسه، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا لا يفعل بنفسه، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر، لأن إثبات سبب غير شرعي ولا قدري من الشرك الأصغر، لأن إثبات سبب غير شرعي ولا قدري شرك أصغر. والحال الثالثة سب الدهر على عدم اعتقاد، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، وهذا محرم، وهذا محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وما يهلكنا إلا الدهر، خبرا عن الكفار الذين ينسبون أفعال الحياة والموت إلى الدهر، خبرا عن الكفار الذين ينسبون أفعال الحياة والموت إلى الدهر، فمن سب الدهر فهو مشابه له، فمن سب الدهر فهو مشابه له، ويكون تارة واقعا فيما يخرجه من الإسلام، ويكون تارة واقعا فيما لا يخرجه منه، وهو على كل حال مذموم فيما فعل. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل سب الدهر أذية له، فجعل سب الدهر أذية له سبحانه. وأذية الله محرمة، وأذية الله محرمة، والمراد بها تنقصه سبحانه وتعالى. والآخر في قوله لا تسب الدهر، والآخر في قوله لا تسب الدهر، وهو نهي عن السب، وهو نهي عن سب الدهر يفيد تحريمه، وهو نهي عن سب الدهر يفيد تحريمه. وقوله في الحديث فأنا الدهر تفسره الرواية الأخرى أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، أي أتصرف في حوادث الدهر، أي أتصرف في حوادث الدهر. وفي رواية في الحديث عند البخاري ومسلم بيد الأمر، وفي رواية عند البخاري ومسلم في الحديث بيد الأمر، وهي تبين المعنى المتقدم. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، كملك الملوك وسيد السادات وحاكم الحكام. والمذكور في الحديث المترجم له هو ملك الأملاك، والمذكور في الحديث المترجم له هو ملك الأملاك، وعدل عنه المصنف فلم يترجم بقوله باب التسمي بملك الأملاك ونحوه، وترجم بقوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. لماذا؟ يا أسامة، لأنه الواقع في المسلمين أكثر، لأن التلقيب بقاضي القضاة شائع في المسلمين، واقع فيهم منذ زمن مديد، ولما أراد علماء الدعوة في هذه البلاد تنظيم مؤسسات الدولة، وكان منها ما يرجع إليه أمر القضاء، سموها رئاسة القضاء، وسموا المسؤول عنها رئيس القضاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه أنشاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله إن أخنع اسم عند الله، مع قوله رجل تسمى بملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأذل، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، فالمذكور محرم، وثانيها في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة، والغيظ شدة الغضب، فمن أعظم من يشتد غضب الله عليه يوم القيامة من تلقب بملك الأملاك، وشدة الغضب عليه تدل على حرمة فعله، شدة الغضب عليه تدل على حرمة فعله. وثالثها في قوله وأخبثه، فمن أخبث الخلق يوم القيامة من تسمى بملك الأملاك، ونسبته إلى الخبث يوم القيامة دليل على حرمة ما تلقب به من الاسم المذكور. ومما ينبه عليه ما ذكره سفيان وهو ابن عيينة أنه قال مثل شاهان شاه، أي ملك الملوك، فما كان على هذا المعنى بلسان غير اللسان العربي فهو مثل ما للعربي من الحكم، فشاهان شاه هو باللغة الفارسية يراد به ملك الملوك، فما وافق المنهي عنه في معناه بلغة أخرى غير العربية فإنه منهي عنه، لأن الأحكام تناط بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن الأحكام تناط بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، وتغيير الاسم، وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد، وتغيير الاسم احتراما لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب، والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب. والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله وعدمه نوعان، والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله وعدمه نوعان، قسمان: القسم الأول ما يختص به سبحانه، ما يختص به سبحانه فلا يطلق على غيره، مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به فيطلق على غيره، ما لا يختص به فيطلق على غيره، كالعزيز والرحيم، كالعزيز والرحيم. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان، أحدهما، وهذا القسم نوعان، النوع الأول ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، ما يسمى به على إرادة العلمية المحضة دون الصفة، كتسمية أحد برحيم أو عزيز فهذا جائز. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، وله موردان، وله موردان، أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة، تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة باستغراق أفرادها، باستغراق أفرادها، فله من الوصف كماله، فله من الوصف كماله، وهذا محرم، وهو المراد في الترجمة، والآخر تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة لا استغراق جميع أفراده، تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة لا استغراق جميع أفرادها، فله من الوصف ما يناسب حاله، فله من الوصف ما يناسب حاله، وهذا جائز، وهذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، لأنه سمي بذلك، لأنه كني بذلك لإرادة حقيقة معنى الصفة، لإرادة حقيقة معنى الصفة، وهذا محرم، وهذا محرم. يعني في الحديث غير كنية هذا الصحابي من أبي الحكم إلى أبي شريح، وفي القرآن: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماه حكما، لأن المراد هنا أصل معنى الصفة وهو الحكم. وأما في هذه الكنية للصحابي رضي الله عنه فإنهم يريدون استيفاء معناها بأنه إذا حكم فحكمه فصل لا يرد، فلما لوحظ هذا المعنى نهي عنه وغيرت هذه الكنية من أبي الحكم إلى أبي شريح، فهذا مورد المسألة. وفي مثل هذه الدقائق من التوحيد تتميز معرفته، فمثلا الآن لو سألناكم: ما حكم تسمية الحي بحي الرحمانية؟ لماذا؟ أحسن، لا يجوز، لأن اسم الرحمن مختص بالله فلا يطلق على غيره ولا يشتق منه وصف لغيره. ولأجل هذا فإن جماعة من علماء الدعوة درسوا في مدرسة لأهل الحديث في الهند، لكن لم يكتب أحد منهم في تلقيب نفسه الرحماني، مع أن الجاري في عرف المتخرجين منها أنهم يسمون بذلك كراهية لهذا اللقب بجعله في غير موضعه، لأنه لا ينسب إلى الله ما ليس منه، فهذه البقعة أو هذه المدرسة لا ترجع إلى أصل هذا الاسم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه
الله: طيب حي العزيزية لماذا؟ أحسن، تسمية حي العزيزية جائزة، لأن المقصود هنا أصل المعنى وهو صلابة الأرض وقوتها، فعزة الأرض في قوتها، فهذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون شرطية حذف جواب شرطها وتقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والفرق بينهما كما تقدم في نظيرهما أن التقدير الأول فيه بيان الحكم، وأما التقدير الثاني فليس فيه بيان الحكم. وترجم المصنف بقوله من هزل، والهزل هو المزح بخفة، مع أن أدلة الباب في الاستهزاء لا في الهزل، مع أن أدلة الباب في الاستهزاء لا في الهزل، فلماذا لم يترجم بقوله باب من استهزأ بشيء؟
نعم،
لا في أدق من هذا. الإخوان يقول لأن إذا كان الهزل محرم ما هو أعظم فهو أولى بالتحريم. أحسن، لأن الهزل أكثر شيوعا وانتشارا في الناس من الاستهزاء، لأن الهزل أكثر فشوا وانتشارا في الناس من الاستهزاء، فترجم به للتنبيه إلى خطره.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إعلاما بكفرهم بما اقترفوا. والذي اقترفوه هو المذكور في قول الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فمن استهزأ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. والروايات المذكورة معه عن محمد بن كعب القراضي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي، رواه ابن جرير في تفسيره، وكلها من مراسيل التابعين وأسانيدها ضعيفة، ويقوي بعضها بعضا لاختلاف مخارجها. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات المذكورة من سورة التوبة، في كونه سببا لنزول الآيات المذكورة من سورة التوبة، فالقول فيه كالقول في الآيات التي تقدمت منها، فالقول فيه كالآيات كالقول في الآيات التي تقدمت منها، أن من استخف مستهزئا بآيات الله ورسوله وبه سبحانه فقد كفر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية.
مقصود الترجمة بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة بعد ضراء أصابته ينافي التوحيد وهو نوعان، وهذه الدعوة نوعان: أحدهما ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من غير الله، وهذا كفر أكبر. والآخر ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، وهذا كفر أصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي وقوله. قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة واردا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله المال. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجا.
وهذا آخر هذا المجلس ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله والحمد لله رب العالمين.